أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. همزي ونفخي ونفثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. بفضل الله، مع النصف الثاني من كلمة التوحيد فهن معنى أشهد وأن ومحمد، محمد أن محمد رسول الله. مع خطرة الفجر وخطرة الظهر بدأنا نأخذ فكرة، أو هو طبعا ده من باب التذكير واختصار للسيرة، وفي أصح ما ورد فيها أن محمد عليه الصلاة والسلام في بشريته، أن محمد عليه الصلاة والسلام في نسبه، محمدا في تسميته عليه الصلاة والسلام، محمدا في نشأته، إشارات حول كفالة جده عبد المطلب له بعد وفاة أبيه وهو حمل في بطن أمه، رضاعته عند حليمة السعدية رضي الله عنها، حاضنته أم أيمن بعد وفاة أمه آمنة، وهذه أم أيمن ظل النبي عليه الصلاة والسلام يكرمها حتى ماتت، بل هي ماتت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها، وراح سيدنا أبو بكر عمر يزورانها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبكت بكاء مرا. قالوا لها: يا أم أيمن، اختار الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما ليس في الدنيا وكذا. قالت: أعلم ذلك، ولكن يؤلمني انقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء فبكيا معها. طبعا هذه أم أيمن اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمي من بعد أمي، وطبعا مات جده عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب، وانتقلنا كده يعني وقفات سريعة أو لقطات سريعة في نشأته عليه الصلاة والسلام، يرعى الغنم وهو طفل صغير أو صبي يافع، يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها، البركة عم شيء يعني يفوق الوصف الذي يعرفه أهل مكة. خديجة ترسل بمن يقول لها، بمن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنها ترغب فيه وتتزوج، وهي بنت الأربعين، سبقته برجلين قبله مات عنها وهي ترملت بعدهما، والنبي عليه الصلاة والسلام ابن الخامسة والعشرين من عمره، ولكن من في الشباب كمحمد عليه الصلاة والسلام ومن في النساء كخديجة؟ أعمام وافقوا، وذهب عم أبو طالب، وتمت زيجة على يعني فطرة الله وعلى منهج الله، فيها إجاب وقبول وتسمية مهر، كل ما هو من الأنكحة الإسلامية وليست الأنكحة الجاهلية. وبعدين يشارك قومه في بناء الكعبة، ويحسم الجدال والنقاش، ويحقن الدماء بوضع الحجر في رداء ويضعه في مكانه عليه الصلاة والسلام، ويحبب إليه العزلة في غار حراء. يمكن عاوز أقول على سن 35 من عمره عليه الصلاة والسلام كان موضوع بناء الكعبة والمشاركة فيه، وكان يحمل الحجارة على كتفه عليه الصلاة والسلام، والرداء يسقط وكذا، فبقى الحجر على جسمه. فعمه العباس يعني لو جعلت شيئا على منكبك بينه وبين الحجر، فراح يضع جزءا من الإزار، فإذا به يسمع صوتا يقول: إزارك إزارك، أو مثلا يسقط مخشيا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه كادت أن تبدو عورته. وكل هذا في الجاهلية يعني كان، لكن هو عليه الصلاة والسلام بيربى على عين الله، بيربى على عين الله. حبب إليه الخلاء في في الغار تزوج السيدة خديجة بالزاد ويروح يتحدث الليالي ذوات العدد. من خالق هذا الكون؟ من رب هذا الوجود؟ كيف أصل إليه؟ كيف أعبده؟ كيف أهتدي إليه؟ ما هذه الأصنام التي يعبدونها؟ ما هذا الذي هم عليه من الضلال؟ ماذا؟ وهو قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، يعني ضالا هنا بمعنى متحيرا، كيف تصل إلى ربك؟ كيف تعبده؟ أنت لا تجد إلا بقايا دين من الأحناف أو الحنفاء، وبعدين موزعون في الأرض، ورقة بنوفل تنصر وبيقرأ في كتب التوراة والإنجيل، زيد بن نفيل قاعد يلف يبحث عن الدين الحق، وراح إلى بلاد الشام وقالوا له: أنت جاي بلاد الشام والنبي هيتولد عندكم أو مولود عندكم في مكة؟ روح ارجع تاني الجزيرة العربية وهتجد نبي آخر الزمان قد بعث. زيد بن نفيل هذا هو وراجع طلع عليه قطاع الطريق قتلوه، قال: يا رب كان نفسي أؤمن بنبيك عليه الصلاة والسلام ونفسي أتبعه، أما وإن الأجل انتهى فلا تحرم ابني سعيدا، لا تحرم سعيدا من هذا الدين ومن هذا الحق. سعيد بن زيد ابن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة. لما تيجي تقول المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد ابن نفيل وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة والزبير وأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح. العشر المبشرون بالجنة دول بلاش أنكد عليكم لما أقول لكم هم المبشرون بالنار في دين الشيعة باستثناء علي، وفي واحد قال لعنه بعشرتهم دون أن يستثني عليا من شدة البغض للصحابة. فكان سعيد بن نفيل بلف يبحث عن الدين وكذا، كانوا معدودين اللي بيقول هم على بقايا دين سيدنا إبراهيم يعرفون بالحنفاء. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصل للحق. المهم بيتعبد في غار حراء، بلغ الأربعين من عمره، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. طبعا سنة واثنين وثلاثة على هذا الحال يتحنث ويتفكر، وعبادة التفكر هذه عبادة عظيمة أقرها ربنا عز وجل في قوله تعالى في أعظم، يعني آية من أعظم الآيات في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه عبادة الذكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه عبادة التفكر، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبرها. فكانت عبادته عليه الصلاة والسلام تفكرا، يعني ما في غير هذا، يتفكر يتحنث عليه الصلاة والسلام، ينتهي الزاد يرجع إلى بيته يسلم على خديجة يعطيها شيئا من حقها وتعمل له زاد جديد ويرجع ثاني للغار. هكذا كان عليه الصلاة والسلام فترة، يعني ربما لم يعرف كيف هي أو كم هي. وطبعا كان هذا قبل البعثة، وما كان قبل البعثة ليس تشريعا، عشان يبقى الكلام واضح. لأنه في المجلة بتاعت التصوف عندنا مكتوب أول صوفي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إيه والله ليه يا جماعة؟ قالوا كان عنده خلوة، وكان يتحنث فيها الليالي ذوات العدد. والخلوة دي عند الصوفية معروفة، وحتى يعني ليها مقام من المقامات. فقال لك بس كان في الخلوة. أنا رديت على هذا الكلام اللي قاله شيخ كبير بأنه هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بعد بعثته فيكون دينا؟ لو فعله مرة واحدة بعد البعثة يبقى يصبح تشريعا، لكن حاجة بيعتزل بها نتن الجاهلية بتقول لي النبي محمد أول من أقام الخلوات وأول صوفي وأول وأول، زي ما حاول ينتسبوا إلى أهل الصفة، الناس الطيبين الفقراء الزهاد. هو الدين كده بالعافية يعملوا البدع اللي بيعملوها دي في الذكر؟ وكلنا يعرف ايه الذكر الصوفي شكله ايه. يقول لك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، بمناسبة تلاوة الآية سلفا يعني. لا لا مش كده. يقول الألباب، فين الألباب وفين العقول اللي يعني تستوعب الموضوع بدون عصبية وبدون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون؟ فظل النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد في الغار وعند سن الأربعين بلغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. وطبعا متى ما بلغ الأشد يبدأ المؤشر يجي بالناحية الثانية بالنسبة لنا، يعني خلاص بلغ الأشد الأربعين، تيجي ما بعد الأربعين أنت في الناس بتحاول يعني تعيش الدور إن أنت يعني لا لا أنا كويس، أنا لسه شبابي هيدا بعد الستين، أنا شبابي عند الثمانين، ليه حتة حلوة يعني مش وحشة. فعند الأربعين والنبي عليه السلام ولا على باله ولا خاطره، وإذا بجبريل نازل في صورة بشرية أول مرة في صورة بشرية. بس المكان غير معهود إنه تجد فيه بشرا، وبالليل ولا حد بيشوف النبي محمد ولا بيطلع عنده ولا شيء، هو قاعد في الغار ده يتفكر. وإلا هذا الشخص يضمه، وفي لفظ الحديث البخاري فغطه يعني ضمه ضما شديدا. اقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا بقارئ، أمي لا دخل مدرسة ولا جامعة ولا تعلم على يد حد، ده كان مقصود كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تعلم، راح للجامعات الروم، جامعات أوروبا، جامعات الروم هي جامعات أوروبا، ومع ذلك برضو لم يسلم على الإسلام. مش قال عن القرآن اللسان الذي يحدنا إليه أعجمي، واحد من فارس. فبعد ما غطه أرسله ثم قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم غطه الثالثة اقرأ. ما أنا بقارئ. فتلى جبريل عليه السلام أول ناموس ينزل من السماء إلى الأرض. فقرأ جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الحق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقط هذا السطر من أول سورة العلق، وسميت بالعلق لذكر العلق في الآيات، خلق الإنسان من علق. وده سبحان الله ربط ما بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي. دي آية فيها طب، اقرأ باسم ربك الذي خلق شمولي، خلق الإنسان من علق، الآيات الإنسانية ومن علق، مع أنه بقية الآيات المذكورة في سورة المؤمنون، في سورة الحج، في سورة فاطر، في سورة غافر، من علقة، عدا الآية دي من علق، لتعطيك الإشارة إلى ما بينها وبين دودة العلق من شبه. في حاجة اسمها دودة العلق بنتعالج احنا بها الأيام دي، عندك مش عارف روماتويد ولا روماتيزم ولا حاجة، ممكن تعمل حجامة، ممكن تجيب دودة العلق ونحطها على الموضع الذي يؤلمه. لا يا سبحان الله، ما في فرق بينه وبين العلقة خالص، شكلا ووظيفة. تحط دودة العلق على الموضع الذي يؤلمك وتلاقيها بتبص في دمك، زي لما بتحط كاس الحجامة. ولذلك العالم عالم الأجنة، عالم الأجنة هذا أظنه أيوة من ألمانيا أو إنجلترا، اسمه كيث مور، بيسموه أبو علم الأجنة، وكتابه في علم الأجنة بيدرس في كل جامعات الدنيا باللغات الحية. هو اللي لفت انتباه المسلمين ليه ربنا قال خلق الإنسان من علق، والتشابه ما بين العلقة كمرحلة من المراحل والعلق. طبعا المراحل في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولو ربنا كرمنا كده يعني برحلة تانية ولا حاجة، أبقى أحدثكم عن إعجاز العلم في القرآن الكريم، فلي فيه بفضل الله تعالى سهم ضربت فيه لسهم، لأنه لغة العصر. وبما أني بسافر أوروبا وأمريكا وبدي كندا أول مرة والكلام ده، فيبقى لما أتكلم عن العلم يعني والإعجاز العلمي يبقى غير حتى الكلام اللي أنا بعمله دلوقتي بزعل الناس، بزعلهم أيوه، لكن رضا الناس ما لا تدرك. أقول لك ده بحارب كذا وبهاجم كذا وبيعمل كذا، وماذا بالحق إن شاء الله. ولذلك واحد زي سيدنا الشيخ نشأة الله يذكره بالخير، تلاقيه دائما بيتكلم في التفسير ويتكلم في الإعجاز العلمي وكذا، ما بيزعلش حد. لكن أنا أستاذ عقيدة، لازم أتكلم في كل حاجة، أتكلم في القضايا دي وأرد على دولة ودولة. المهم فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع الآيات واستغرب، بعد فوجئ وبعد حصل له حاجة مما يحدث للبشر، يعني خوف، وجد نفسه عليه الصلاة والسلام في حالة كده حصلت له جعلته ينزل سريعا إلى بيته وهو يرتعش، ويقول لخديجة زملوني زملوني دثروني دثروني. عارف لما تحدث لك رعشة مع السخونية الشديدة وحط غطاء، كل الغطاء اللي عندك بتحطه، ما وراءك يا محمد؟ خديجة رضي الله عنها، ايه في ايه؟ طمني كذا. والله خشيت على نفسي يا خديجة، انا ما اعرف ايه اللي حصل ابدا، والله ما اعرف ومين وازاي، والله خشيت على نفسي يا خديجة. قال كلا والله، كلا والله لن يخزيك الله أبدا أبدا، إنك لتصل الرحم، تحمل الكل، تقري الضيف، وتكسب المعلوم، وتعين على نوائب الدهر أو نوائب الحق. يا سلام على الزوجات، سلم ربنا يكرمه بزوجة صالحة، أوه هي اللي حسنت الدنيا صحيح. ولذلك ظلت السيدة خديجة رضي الله عنها كل العناء اللي بيعانيه النبي عليه الصلاة والسلام بره هي تمسحه كده بيد الحنان والرقة والعطف، ينسى النبي عليه الصلاة والسلام كل اللي حصل مع حنان خديجة وعطف خديجة والدور اللي بتكون به كأفضل زوجة وجدت في الدنيا. ولذلك لما ماتت رضي الله عنها في نفس الوقت في نفس العام اللي مات فيه عمه أبو طالب، قيل عرف هذا بعام الحزن. الرعاية الخارجية والرعاية الداخلية، خارجية أبو طالب بدافع عنه ضد قريش بأكملها وبجملوا فيه، بجملوا أبا طالب في ابن أخيه، ورعاية داخلية كل الأذى والتعب يجد اليد الحانية من خديجة ودعمه. فهو من له والله خشيت على نفسي يا خديجة قلب كلا والله. تاريخ مشرف 40 سنة كلا والله، وبعدين هي ليه 15 سنة معاه من 25 لـ40 كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تحمل الكل الضعيف، تقل الضيف، وتكسب المعدوم اللي ما عندوش حاجه في الدين، وتعين على نوائب الدار. لا يمكن، لا يمكن، لن يخزيك الله ابدا. لغايه لما هلهلته وطمأنته والدور خف عن النبي عليه الصلاه والسلام نتيجه الرجفه هذه، قلت له تعال تعال كن معي. الى اين؟ قالت الى ورقه بن نوفل ابن عمي، عنده علم من الكتاب الأول. مضت بمحمد عليه الصلاة والسلام لغاية دلوقتي ما تعرف غير أنه محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه زوجها، وأنه ده خير شباب مكة والجزيرة العربية. ذهبت إلى ورقة بن نوفل الذي كان رجل قد أسن قيل كف بصر، فقالت يا ابن العم، تعني ورقة بن نوفل، اسمع من ابن أخيك. قال قل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا أذهب إلى غار حراء أتعبد أو أتحنف في ليالي ذوات العدد، وأنا في غار حراء فإذا بشيء عجيب لا أعرفه، هذا إنس، هذا جن، هذا ملك، أنا لا أعرف. غطني وضمني وقال اقرأ ما أخذوه، حتى قرأ علي هذا السطر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس، يعني الوحي، هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى. ولم يذكر عيسى، يعني هو مع أنه كان تنصر لكن ذكر الأصل زي كتابة أنزل من بعد موسى، هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. وإنك لنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، أنت النبي اللي منتظر، اللي بنتظر الدنيا وتنتظر العالم، تنتظر الدنيا وينتظر العالم، وإنك نبي هذه الأمة، وليتني أكون فيها جذعا شابا قويا إذ يخرجك قومه. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي وأخرجه قومه. ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. انقطع الوحي فترة ما بين نزول آيات العلق وثاني ناموس ثاني وحي ينزل، كان في فترة يمكن لا تكاد تقل عن 6 أشهر، حتى اشتاق النبي عليه الصلاة والسلام وتاقت نفسه للوحي اللي بده ينزل أين ولماذا انقطع ويروح الغار وينتظر. في تلك الفترة التي فتر فيها الوحي أي انقطع مات ورقة، ورقة ابن نوفل، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على خير وشهد له بخير. إلا وبعد فترة ينزل جبريل عليه السلام بصورته الملائكية ولكن في الأفق. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في مظلة في السماء، جبريل له 600 جناح سد بها الأفق أو ملأ بها الأفق وسد ما بين المشرق والمغرب. وذي المرة الأولى ليرى النبي عليه الصلاة والسلام فيها جبريل على صورته الملائكية ليعلم أن هذا الذي يأتيه وحي وأنه من السماء وأن هذا الذي ينزل إنما هو ملك وليس جنا ولا إنسا، هو جاء أول مرة في صورة بشر. فإذا بجبريل يتنزل وهو يقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. شد حيلك ولربك فاصبر، دي معناها انت جاي وراك ايام من ورائها الصبر، وانه كما نبئ عليه الصلاة والسلام بآيات العلق ارسل بآيات المدثر، صار نبيا رسولا ليس نبيا فقط، لأن الأنبياء والرسل على حالين، إما نبي فقط وإما نبي ورسول، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالرسول أعظم من النبي، وكل قوم لي مهمة، وكمان لما يشتد به الأذى من أش نبي ورسول فقط يبقى من أولي العزم. وأولو العزم 4: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، ده يعني بلا نزاع. البعض يقول أولو العزم 5 وكذا يعد إبراهيم نوح إبراهيم موسى عيسى محمد، لا أنا بقول هم 4 وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. وفيهم الآية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، آخر آية في سورة الأحقاف. فقال له يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر من؟ أنذر عشيرتك الأقربين. فهنا استباد الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يدعو، وبدأ بزوجه خديجة رضي الله عنها اللي كان لها برضو حتة كده عاوزة تعرف حقيقة الوحي اللي بيجي. هو بيقول لها يعني في ورد في السيرة كده أنا لا أدري هذا يعني الذي جاءني. فقلت له لما يأتيك يا محمد عليه الصلاة والسلام اخبرني. وببساطة المرأة البسيطة العاقلة قال لها أهو جاء. فقالت اقترب مني أتراه؟ فنزعت خمارها قالت أترى؟ قال لا. قالت أبشر، إنه ملك وليس شيطان، لو كان شيطانا وقد نزعت حجامي لبقي. فتنة خديجة حاجة من غير وحي. أبشر هو ملك. وطبعا بعد كده سيدنا جبريل نازل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. بلغ خديجة من ربها السلام، وبلغها مني السلام، وبشرها بأن لها بيتا في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران أو مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم زوج فرعون، وخديجة بنت خويلد زوج محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. خديجة رضي الله عنها أول ما كلمها النبي عليه الصلاة والسلام لم تتنكع، فسرعان ما أسلمت. في تاريخ مشرق أسلمت خديجة أول من أسلم من النساء. وعلي كان يتربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لما النبي عليه الصلاة والسلام كبر وتزوج صار له بيت، قال لعمه انت كفلتني كثير وعندك عيال كثير، اعطيني واحدا منهم، اعطيني عليا اكفله في بيتي. فتربى علي في بيت النبوة، ولذلك سيدنا علي كان فيه مناقب ليست عند كثير من الصحابة، لكن لا تجعلنا نغالي فيه ولا نطريه كما فعلت الرافضة عليه من الله ما يستحقون. فقال له ها يا علي لم يتلكى، كله فاهم من انتهى محمد إلى الأخلاق العظيمة اللي كان عليه. فأسلم علي أول من أسلم من الصبيان. عنده زيد بن حارثة كان عبدا رقيقا عند خديجة، فأهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو بيتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. ها يا زيد سرعان ما أسلم. طلع النبي عليه الصلاة والسلام من البيت له صديق من أيام الجاهلية لم يكن يعرف له مثيل في قريش، تاجر عظيم وصدوق أمين، ولا أثر عنه أنه مرة سجد لصنم ولا أنه شرب خمرا، ويعني يشار إليه البنات. إنه عبد الله بن أبي قحافة الذي عرف فيما بعد بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر لتبكيره بالإسلام، والصديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام في معجزة الإسراء والمعراج، وإنه أبو بكر لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. صديق النبي عليه الصلاة والسلام ومن عمره بينهم سنتين فقط، فكانوا أصحاب. فإذا به أول ما قال له كذا لم يتلكى. طلع سيدنا أبو بكر بعد ما أسلم مباشرة يعرض الإسلام على عثمان بن عفان، لم يتوانى. على سعد بن أبي وقاص أسلم، سعيد بن زيد بن نفيل أسلم، طلحة والزبير السابقون الأولون هؤلاء، وأغلبهم في صحيفة مين؟ صحيفة أبي بكر. خرج واحدة طلع بستة، رجع بستة من عشرة من المبشرين بالجنة. أسلم، لسه الأمر في طي الكتمان. نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لخديجة انتهى عهد النوم يا خديجة، استعن بالله وطلع صعد على جبل الصفا ونادى في عشيرته الأقربين: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن اجتمعوا إليه. فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، أيها الناس، كلمة قولوها تبيل لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الناس، إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كذبت الناس ما كذبتكم، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. فإذا بعمه أبي لهب أصلاه الله نارا ذات لهب، هذا الذي اسمه عبد العزة ويكنى بأبي لهب لشدة الحمرة في وجهه كأنه الجمر، قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ وفيه نزلت تبت يدا أبي لهب موتى السورة. وبدأوا يقولون: ما هذا الذي يقوله محمد؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوق عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ الآلهة الكثيرة اللي 360 صنم في مكة يبقوا إله واحد؟ إذا إزاي يعني؟ كيف؟ قلبوا القضية. وبعدين بقول: إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، أما وجدت النبوة غير يتيم بني هاشم؟ فإن كان ولابد في نبوة تنزل على رجل من القريتين عظيم، عظيم مكة ولا عظيم الطائف، إنما ما وجدت غيرك وأنت يتيم، يتيم بني هاشم. ونبوة في بشر، ليه في بشر؟ ليه ما ينزلش علينا ملك؟ وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا يعني على صورته الحقيقية لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يموتوا على طول من التو واللحظة. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أن ننزله بطولة بشر هيختلط الأمر عليه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، هذا بشر نريد ملكا، وندخل في الدور والتسلسل. بعدين حكاية لتموتن كما تنامون دي، ولتبعثن كما تستيقظون، طب تموتن كما تنامون شايفينها وعارفينها، إنما بعد ما نموت نبعث. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات 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 هيهات، يعني بعد بعد، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، إيه اللي بعث بعد الموت ده؟ بقى معقول ويجي هذا العاص العاص بن وائد ويروح للنبي عليه الصلاة والسلام واخذ له عظمايا من المقبرة ويقول له أيام أتدعم أن ربك يبعث هذا بعدما بلي ورم؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. واللي فيها نزلت أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أنكروا عليه أصول دينه، التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت، وبدأت قصة الصراع بين الحق والباطل، وبدأ الإيذاء والاضطهاد. أسلم جماعة آخرون، بلال بن رباح كان عبدا عند أمية بن خلف، فصار يعذبه عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، يجرونه في الصحراء ويضربونه ويضعون الصخرة على صدره، واذكر محمدا بسوء أحد أحد، واذكر محمدا بسوء أحد أحد، يضغطهم كلمة أحد أحد ويعذبوه ويأبى إلا الثبات على الإيمان، لغاية لما سيدنا أبو بكر اشتراه بحر ماله من سيده وأعتقه لله عز وجل. بعد كده سيدنا عمر يقول أعتق سيدنا سيدنا، يعني أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلالا رضي الله عنه أجمعين. وبعدين عرفوا أنه في عيلة كمان أسرة أسلمت، الأسرة دي مكونة من زوج وزوجة وولد، الزوج ياسر والزوجة سمية والولد عمار. تعال خدوهم على الصحراء وعلقوه كالمصلوبين وتعذيب وإهانة. ياسر كان كبير السن لم يحتمل التعذيب فسقط أول شهيد في الإسلام. سمية غضبت لأن زوجها مات من التعذيب، احنا عملنا لكم ايه يا كفرة يا مشركين؟ يقوم أبو جهل قال لها إنما أسلمت من أجل الرجال، اللي بيقولوا عليها نكاح الجهاد النهارده وجهاد النكاح، هو موجود في دين الشيعة لكن مش عندنا. إنما أسلمت من أجل الرجال، أول ما نكت كلمة تهينها في عرضها فبصقت في وجهه. هو أبو جهل، أبو جهل اللي ليه بقى من التوقير والتقرير، وانت بتوصفه في راح بحربة زيادة ضربها في موضع عفتها فماتت، فأصبحت سمية أول شهيدة في الإسلام. مات ياسر، مات ياسر وماتت سمية، بقي عمار ابنهما كان شابا وجلدا، زادوا عليه بالتعذيب، قالوا لها نموتك زي ما موتنا أبوك أمك إلا تذكر محمدا بسوء نتركك. من شدة التعذيب ترخص، أخذ بالرخصة، تعذبنا ولين؟ اذكر محمدا بسوء تفرحنا ترضينا. فأعطاهم ما طلبوا، الرواية ما ذكرتش هو قال إيه ولا كذا، بس أول ما فكوه طلع جري على النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا، فأعطيتهم ما أرادوا، قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم وهم يعذبون في الصحارى أو في الصحراء صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ليه؟ لأنه ما كان في أمر برد الأذى ولا دفع العدوان ولا شيء، لسه معدودين. وتوارى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أحد أصحابه شاب كده جميل أسلم اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم، فاختبأوا في بيته فصارت دار الأرقم أول بيت ينزل فيه القرآن ويدرس فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لنت أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فصاروا يصلون قيام الليل. وهذا البيت اللي يعرفه الأسلم حتى لا يذهب إليه المشركون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجرأ ويروح الكعبة ويصلي أمام قريش، ولكن حريصا، كان حريصا على أصحابه. وفي يوم أراد أن يصدع بالقرآن يسمعه لقريش، كان أسلم عبد الله بن مسعود، قال له أنا يا رسول الله. يا عبد الله أنت حزين، حد كده لعزوة، حد يدافع عنه من أقاربه وكذا. قال له أنا يا رسول الله، حد يا جماعة يجهل بالقرآن في دار الندوة، أنا يا رسول الله، أتوكل على الله. راح رضي الله عنه وأرضاه وقف في الحرم أمام دار الندوة بتاعته، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، ويقرأ في سورة الرحمن. ما هذا الصوت؟ ما هذا الصوت؟ ابن أم عبد، انت ده اسلم بقى من اتباع محمد، ادخلوا عليه. دخل عليه اخفوا معالمه من شده الايذاء والتعذيب. حزن النبي عليه الصلاه والسلام عليه جدا. انا قلت لك يا ابن مسعود حد يكون لي عز ويدافع عنه، انت كده ما. قال له والله يا رسول الله لو اذنت لي لعدت، هعود واسمعهم تاني. ظل ابن مسعود يتداوى اللي كان أول من جهر بالقرآن في دار الندوة. وبعدين أمر الإسلام يكبر تدريجيا شوية شوية، والنبي عليه الصلاة والسلام يتعرض لصناديق قريش على أن يسلموا، وهم مش في دماغهم، فكانوا تعالوا راح نشوف محمد، إيه اللي ورا محمد، على أساس يتسلوا كده وبتاع. وإلا صناديق قريش عند النبي فرحان بيهم وقعد يكرمهم ويكلمهم في الدين وكذا. الحكاية اللي جاء فيها أن أم مكتوم كان أسلم، عبد الله بن أم مكتوم أعمى، والنبي عليه الصلاة والسلام مقبل على الوفد القرشي، دول لو أسلموا هتسلم مكة. وابن أم مكتوم يا رسول الله علمني مما علمك الله، يا رسول الله علمني مما علمك الله. يا ابن أم مكتوم اصبر، ده احنا في حاجة كبيرة قوي مهمة جدا. حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده يعني حركة كده فيها نوع من الغضب، انه انت اصبر، انت قلت علمني وانا هعلمك بس مش دلوقتي. يعني انت ليه التكرار؟ ليه الالحاح؟ ما انا هرد عليك. فدي في اللي حصل فيها نوع من العبوس عند النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا عاتب النبي عليه الصلاة والسلام عتابا شديدا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ده عندي أهم من الوفد اللي قدامك ده، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى الوفد القرشي فأنت له تصدى ونفسك يسلمه، وما عليك أن لا يزكى. دول مش جايين عشان يهتدوا، دول جايين يضيعوا وقت، وما عليك أن لا يزكى. وأما من جاءك يسعى، ابن أم مكتوم وهو يخشى ونفسه يتعلم ويخشى ربنا وخايف الدار الآخرة، وما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا تعملهاش ثاني يا محمد، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. الله، وتمضي الأيام وخذ اضطهادات وخذ تعذيب. يوم جاي خباب بن الأرت، كل ما يعرف المشركون حد أنه أسلم يدخلوه على أتون المحمي، تعذيب واضطهاد بصورة منقطعة النظير. فرح النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة وتوسد الكعبة، توسد يعني وضع رأسه على يده، فكان متوسدا عند الكعبة، وإذا بالخباب بن أرد قل يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني انت ما انت شايف اللي بيحصل لنا وانت رسول ودعاءك مستجاب. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفترة فترة تربية، فترة تمحيص، وده دين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون؟ أول العنكبوت والآية اللي سورة آل عمران والسورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين، في آل عمران. في البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالخباب بن الأرت قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وعرف الغضب في وجهه، ثم قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ودول كانوا أتباع سيدنا عيسى الحقيقيين اللي كانوا على التوحيد وليسوا على دين بولس. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. تلسى دخلين في الإسلام أول امبارح، ولسه احنا في أول الطريق، والطريق طويل وعر، بس هيحصل، ربنا هيتم الدين وهيك ويظهر النور. وحتى انه المسافر يمشي في الجزيرة العربية لا يخاف الا الله والذئب على غنم. ولذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة 25 سنة ربع قرن، الا والضعينة تخرج من صنعاء الى حضرموت. ضعينة يعني امرأة ليس معها احد ولا تخشى احدا الا الله. يا الله. فبشرهم عليه الصلاة والسلام وبدأوا يصبرون كذا، وظلت الدعوة في دار الأرقم بن أرقم 3 سنوات سرا. والمشركون يتكلمون وكذا، ومحمد هذا ساحر، طب نبعث له الكبار بتوعنا، بعثوا له الوليد بن الوليد بن المغيرة. يا محمد جئت بأمر فرق جماعتنا وسفه أحلامنا وعاب آلهتنا، يا ابن أخي لو كان هذا الذي جاءك رئيا من الجن نعالجك، إن كان هذا الذي جئتنا به تريد أن تريد سيادة سودناك علينا، تريد به مالا جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، تريد نساء أو زواجا نزوجك أجمل نساء العرب، تريد أعلي إهارتك. قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام في الآيات يقرأ آيات خلق الكون إلى أن بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أول ما سمع الآية دي الوليد قام ومسك بفم النبي عليه الصلاة والسلام: أنشدك الله والرحيم، أنشدك الله والرحيم، إلا كففت سكت النبي عليه الصلاة والسلام. ورجع الوليد لونه متغير، وشه مصفر، حالته بالبلى، خوف من الله: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال أبو جهل: والله لقد رجع الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. ها ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: والله لقد عرفت الشعر وفنونه والسحر وضروبه والكهانة وألوانه، والله ما هذا الذي قاله محمد وتلاه على أذني ما هو بالسحر ولا شعر ولا كهانة ولا محمد بالكاذب ولا بالمجنون. صبعت يا أبا الوليد. قال: والله لقد سمعت كلاما، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغلق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من كلام البشر. طبأ الوليد. أبو جهل قال له: ها الكلام اللي أنت بتقوله ده أغضب قومك، وأنت سيد في قومك، قل لهم شيئا يرضيه. هي الشيء اللي يرضيهم؟ طيب أنا قلت اللي أنا أعرفه، قلت اللي أنا صح يا مامي. لا، قل شيئا يرضيه. يوم عاد يفكر. ها أما رأيتم محمدا يفرق بين الابن وأبيه والزوج؟ إذا هو ساحر، جاءنا بالسحر، هكذا يقول. فأنزل الله عز وجل فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبتر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. راح واحد قال: 19 ده أنا أكفيكوا 17 وأنتوا عليكم بالاثنين الباقيين. فأنزل الله بعدها: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. الآية خد بقى حوارات وسجالات، وقريش كبرت الحكاية عندها، محدش يسمع النبي، محدش يتبعه كذا.
لكن الله ماض في نصرة دينه، وإذا أراد الله أمرا أنفذه. وسبحان الله، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. حمزة ابن عبد المطلب يضرب به المثل في مكة، شاب ولكل الشباب. أبو جهل شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي في مكة في الكعبة، وإلا آذاه وتعرض له بالسب والضرب. وبعدين راجع حمزة بن عبد المطلب من رحلة صيد، كان رجلا ما شاء الله طوالا كده، فلقيه رجل: من أين جئت يا، ما أدري ما كنيته ساعتها، كان لي كنية ولا لا، أو قال له يا حمزة. قال: من رحلة صيد. قال أبو جهل: سب ابن أخيك، أخذت النعل الجاهلية والعصبية، لأن بنو هاشم وده من بني مخزوم، إزاي يعني الحتة الحمية الجاهلية دي راح كده على طول في دار الندوة؟ ووجد أبا جهل موجودا وحوله قريش، ويعني يتسامرون ويتندرون باللي حصل من أبي جهل في أنه آذى محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن الحكاية دي عاوزين نكررها. فاك لما مع أن أبا طالب كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يجاملونه فيه، لكن الحكاية بالنسبة لهم زادت عن حدها، يعني خرجت عن حدود السيطرة يعني. فرح حمزة لأبي جهل قال له: أتسبه وأنا على دينه؟ ورح لطمه لطمة، قال: إن كنت رجلا فارددها علي. ضربوا قدام الملأ، وإيه كمان وبيتحدى: إن كنت رجلا فردها علي. وما كانش لسه أسلم، بس الحمية عملت كده وقالت له: أتسبه وأنا على دينه؟ فأسلم. بعدها أسلم حمزة ليكون حمزة وليكون سيد الشهداء. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. أسلم سيدنا حمزة ودلوه على مقدار الأرقم، وصار واحدا من المسلمين، وهو حاجة حلوة أوي كده، حاجة يعني لها هيبتها. وإلا الكلام كتر في دار الندوة، وحمزة يضرب أبا جهل، مين اللي يزعل ومين اللي شايف إنه الموضوع ده عمل مشكلة في البلد؟ عمر بن الخطاب. في حكاية محمد ده، وبعدين كمان وصلت إنه ينضرب أبو جهل، ويمكن بكرة يضربنا احنا، وإلا يستل سيفه وماشي شاهرا السيف. وعمر بن الخطاب ما تقولش حتى حمزة حاجة حلوة قوي، بس جنب عمر لا، يبقى عمر ده ما شاء الله في الجاهلية يعني الناس كلها بتخاف، جبار. وبعدين ايه، مش رجل طويل، ده رجل طوال. طول بعرض كده وحاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بمناسبة يعني أنا لسه يعني واخد المعلومة بتاع الطويل وطوال، أنك الطويل اللي هو الطويل العادي ده أنا محسوب على القصيرين، إنما مثلا نقول حضراتكم طوال طويل، إنما طوال ده اللي هو يدخل المركز الإسلامي تلاقيه قرب من السطح ويخبط في المروحة، طوال. في قصة هنا جاية بعدين في إمارة عمر، في خير جاي من الغنائم يتوزع على المسلمين، كل واحد ياخد حتة قماش 3 متر، 3 متر هتكفي. بس سيدنا عمر هو عشان يعمل ال 3 متر هيقولوا لغاية الركبة،
يا ستر الركبه يا ما سترهاش. طب احنا عايزين نستر الركبه والعوره. راح عبد الله بن عمر قال له يا ابتي انت ما تكفكش دي، خد الثلاثه متر بتوعك واوصل لك دي في دي واعمل ثوب. وطالع يخطب الجمعه، الثوب سابخ ساتر. يوم سلمان سمع عمر يقول ايها الناس اسمعوا واطيعوا. قال يا عمر لا سمع لك علينا ولا طاعه. مين سلمان؟ ايه الموضوع؟ قال له الناس كلها واخذه 3 متر وانت واخذ 6 ليه؟ انت رجل طوال يبقى انت واخذ اكثر مننا. قال يا عبد الله بن عمر. قال نعم ابتاه. قال قم رد على عمك. قال تعلمون ان ابي رجل طوال، لما اخذ 3 متر كسائر الرعيه لم تكفيه فاعطيته 3 حقي انا، فضم قماشتي الى قماشتي حتى استطاع ان يلبس هذا الثوب السابغ. خلاص الان قل نسمع ونطيع. ثلاثة متر ايه الأمة دي؟ نرجع لسيدنا عمر اللي مش عاجبه الوضع اللي بيحصل في مكة، وعشان هو من القوة والعنفوان والجبروت بمكان هيروح يخلص الناس من شر محمد، ماسك السيف وماشي ويا أرض تهدم عليك أدي ابن الخطاب. واحد لقيه، إلى أين يا ابن الخطاب؟ قال إلى محمد هذا الذي عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق جماعتنا، أقتله وأخلص الناس من شره. قال يا ابن الخطاب تقتل محمدا وفي بيتك الإسلام؟ قال في بيتي أنا، أنا في بيت الإسلام. قال نعم. صبأت أختك فاطمة وزوجها سعيد. فاطمة بنت الخطاب وسعيد ابن زيد. صبأت أختك فاطمة وزوجها سعيد، ويعمل لست بدل ما هو رايح يبحث عن دار الأرقم ويقتل محمد وراجع على البيت، وهو أمام الباب يسمع تلاوة، صوت بيقرأ حاجة غريبة عليه وطرقات عنيفة على الباب. ابن الخطاب طرقاته كانت معروفة، حصل في البيت جوه فاطمة الغجز، انت عارفين يعملوا ايه ويسووا ايه؟ لابد فاطمة تفتح. سعيد اختبأ، شاف له حتة كده راح مختبئ فيها، حتة ظلمة، وطلعت فاطمة تفتح الباب لعمر بن الخطاب، فلطمها على خدها، قطع القطة من أذنها وسال الدم. ما هو دلوقتي مش هيسأل لأنه سمع القرآن، والراجل قال له صبأت أختك فاطمة وزوجها سعيد. لما سال الدم وفي يدها الصحيفة، هي اتلخمت الصحيفة اللي القرآن لما كان ينزل يتكتب في جلدة في رقاع في أي حاجة، ففي إيدها سال الدم وقع. جاء عمر يأخذ الصحيفة، إياك أنت مشرك نجس، وهذا مصحف لا يمسه إلا المطهرون، إن أردت أن تقرأه فقم واغتسل أعطيك الصحيفة تقرأها. أدى عمر الجبار ده يلين، والدم اللي نازل من أذن أخته إلا إن عملته. طب ومش ممكن ألا تغتسل؟ قام فاغتسل، قالت له الآن خذ الصحيفة، وإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
عظمة لان عمر ويتلأ هذا القرآن وكان قبلها إبليلة في دعوات طلع للسماء من النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام فإذا الدعوة استجيب لها وعمر يلين وبعدين هو بيقرأ بعد ما قرأ الآيات دي قال أين محمد دلوني على بيت محمد النغمة اختلفت أول ما قال دلوني على بيت محمد يقولها كده بصيغة المؤمن اللي عاوز يهتدي طلع سعيد من مختبئ أنا الذي أدلك على بيت محمد يا عمر أنا الذي أدلك على بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فمضى مع سعيد زوج أخته وبعدين هو اللي طرق الباب عمر طرقت عمر معه أول ما طرق أنا عمر بن الخطاب واللي جابه كذا بدا يرتاحوا الصحابه عمر ده ما يكفيهوش في وشه جمع من الرجال فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا ترى ايه يعني عمر الخطاب انا الذي سافتح له وقام وراح النبي عليه الصلاه والسلام فتح لابن الخطاب وسلم عليه سلام قوي لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من القوة بمكان حتى خر عمر على ركبتيه وقال له أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب قال الآن آن يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كبر الصحابة وفرحوا بادر الأرقم فرح وإذا بعمر الخطاب يقول يا رسول الله ألسنا على الحق قال بلى يا عمر قال فلما الاختفاء إذن لما الاختفاء انت عن ثلاث سنين عدم تسر بالدعوة فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلن وخرجت الدعوة من السرية إلى الجهر بعد إسلام عمر وإسلام حمزة طلع عمر وحمزة اثنين من صناديد مكة عظماء مكة كبار مكة والمسلمون وراءهم وماشيين في مسيرة خضراء وانتقلت الدعوة من السرية إلى الجهرية بعد ثلاث سنوات وراحوا عند الكعبة وطافوا ومشوا أسلم ابن الخطاب مصيبة كبيرة بالنسبة لمكة يقال أسلم بإسلام ابن الخطاب عدد كبير لأنه خلاص أعز الله الإسلام بإسلام ابن الخطاب أسلم خلق كثير بإسلام عمر وبقى عمر يعني يروح لهم في دار الندوة ويتكلم ويجهر ويعمل وانتقلت الدعوة إلى الجهلية برضو استمر الإيذاء والاضطهاد كل ما بتقوى الدعوة ويزدادون يزداد أهل مكة اضطهادا للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة لدرجة أنه أحيانا بتكون غير محتملة والآيات اللي نزل في الوقت هذا تدعو أمر بالدعوة والصبر والتحمل ما فيها دفاع عن النفس ولا فيها جهاد فمن أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه بعد أن اشتد بهم الإيذاء والاضطهاد من شاء منكم أن يهاجر إلى الحبشة فليفعل فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد مين
النجاشي أصحمه ابن أبحر الملقب بالنجاشي، حاكم نصراني كافر بس عادل، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وفي سرية تامة مجموعة كده من الصحابة طلعوا بالليل وركبوا السفينة ومشوا على الحبشة. وبوقف هنا وهكمل إن شاء الله بعد المغرب، يمكن ألاقي حد يجينا بعد المغرب. كنا فاهمين إن يوم السبت أجازة والحد أجازة، لكن الحمد لله ربنا بعوضنا بالمتابعين، وانتوا فيكم خير البركة. أنا ما أعرفش إيه الزهد ده في العلم، يكونش الناس عاملين يعني ما أعرفش يعني ليه كده، لكن من غير ليه شيء عجيب يوم سبت وأجازة في شيخ تكلم إن شاء الله كلام مظبوط وبنسهل المسائل، واللي مش عارفينه نتعرف عليه. خلاص مدام مش على الهوى ليكن. طب والهوى ده يعني هو ممكن يكون ايه عشان يعني حد يقعد ولا يسمع ولا كلا عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكده احنا وقفنا عند الهجرة الأولى للحبشة، والمناسبة هما هجرتان للحبشة، أولى وثانية للحبشة، والهجرة الثالثة اللي كانت للمدينة. وطبعا أنا كده بتكلم عن الجانب السيرة، وأنا بشرح رسول الله محمد رسول الله، أهو بعث أهو بيدعو أهو بيضطهد هو أصحابه، أو انتقلت الدعوة من السرية إلى الجهرية. أنا ماشي معك في السيرة بالراحة كده وبسرعة برضه، لأن السيرة دي تشرح فيها سنين لغاية لما نوصل بقى الحتة دي أو رسول الله، ويبقى الدلائل والكذا، يبقى كده عرفنا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بنكمل إن شاء الله بعد المغرب، لأن إحنا قايلين إنه الخطرة الأساسية بعد الفجر وبعد المغرب، وفي أيام الأجازة بناخد معاها الظهر والعصر، ما فيش حاجة بتعكسنا، ما فيش حد قاعد، ما فيش نشاط تاني كده كده. يبقى إن شاء الله عشان نكمل الشهادتين ونشوف اللي بعد الشهادتين، لأن عندنا حاجات كتيرة لسنا نتعلمها. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. عافنا واعف عنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا وصد عنا من أذانا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وجزاكم مثل